درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله، وهذه هي ليلة السابع من شهر ذي القعدة، ليلة الاثنين للعام 41,400، تلك الليلة الموافقة 28 من شهر يونيو لعام 2020، ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء 25 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وكنا بفضل الله قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قلت إن الله جل وعلا قد بين أن الخوف من الموت لا يدفعه، وأن الهلع من الموت لا يمنعه، وأنه لا يغني حذر عن قدر. أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نترك النتائج لمسبب الأسباب. فالخوف والجبن لا يمنعان الموت ولا يطيلان ولا يبقيان حياته. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكأن الحق تبارك وتعالى قد ساق لنا هذه القصة لأولئك الألوف الذين خرجوا هربا من الموت، سواء كان خوفا من الطاعون أو من القتال، كمقدمة بين يدي أمره للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته بقوله جل وعلا في الآية 44 بعد 200: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. مقدمة بين يدي هذه الآية. الموت قدر محتوم، ولو كنت في برج مشيد سيأتيك ملك الموت، فهو لا يهاب حاكما ولا محكوما ولا غنيا ولا فقيرا ولا يستأذن أحدا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة الإيمان، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ربنا جل وعلا يأمر بقوله وقاتلوا في سبيل الله، يعني لا تخافوا الموت، لا تخافوا الموت ولا تفروا منه، بل قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دينه ولنصرة المستضعفين من المسلمين في كل زمان ومكان. لكن الحق تبارك وتعالى يبين أن القتال يجب أن يكون في سبيل الله لا في سبيل مغنم ولا في سبيل عصبية جاهلية ولا في سبيل قومية، وإنما في سبيل الله. فلقد سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للذكر أي ليذكره الناس بالبطولة والشجاعة، والرجل يقاتل رياء وسمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب من آتاه الله جوامع الكلم إجابة بليغة بليغة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه هي الغاية. فالقتال في سبيل الله له ضوابط وله شروط قد بينتها بالتفصيل بفضل الملك الجليل في شرحنا للآية 90 بعد 100 الأولى، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالله جل وعلا لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، ويأمر بالعدل والقسطاس حتى مع غير المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقتال يجب أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله جل علاه وللدفاع عن دينه وعن محارمه وعن المستضعفين من المسلمين في كل زمان ومكان. هذه هي الضوابط. انتبه معي لهذه الجملة الدقيقة: حتى لا ننحرف عن الحق غاية ونحن نتجه، حتى لا ننحرف عن الحق وسيلة ونحن نتجه إلى الحق غاية. أكررها هذه هي ضوابط الجهاد في سبيل الله، لا بد من معرفتها وتحقيقها حتى لا ننحرف عن الحق وسيلة ونحن نتجه إلى الحق غاية. ولذا يحذر الحق تبارك وتعالى في آخر الآية بقوله: واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، عليم بأحوالكم. هل تتحركون في سبيل الله ولنصرة دين الله أم لنصرة النفس والهوى والقومية والعرقية والعصبية والعنجهية إلى غير ذلك من هذه الأهواء؟ والله سميع عليم. ففي ذكر هذه الجملة الربانية في آخر الآية تهديد ووعيد هو أبلغ من التصريح بالوعيد. واعلموا أن الله سميع عليم، تهديد ووعيد أبلغ من التصريح بالجزاء. لأن مجرد العلم بأن الله جل وعلا يسمع أقوالنا ويعلم نياتنا ويعلم أحوالنا دون أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حده ودون أن نخافه ونتقيه ونخشاه، فعلم لا ينفع. ما قيمة هذا العلم؟ أن نعلم أن الله يسمع قولنا ويعلم نياتنا وأحوالنا دون أن نمتثل أمره، دون أن نجتنب نهيه، دون أن نقف عند حدوده، دون أن نتقي سخطه وغضبه وعذابه. ما قيمة هذا العلم؟ علم لا يقربنا من الله لا قيمة له، علم لا يورثنا الخشية من الله لا وزن له، علم لا يورثنا الأدب مع الله لا بركة فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل الإمام أحمد: من العالم؟ قال: ليس العالم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العالم من يخشى الله. وذكر قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك. ولذلك كان ابن السماك يقوم بالليل يبكي بين يدي ربه جل وعلا، ثم يقبض على لحيته ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت الصادق من الكاذب، لقد علمت الصادق من الكاذب، فهل يا ترى امتثلت أمرك وانزجرت بزجرك؟ فما من آية من آيات الله إلا وستأتي يوم القيامة لصاحبها وتقول له: هل ازدجرت؟ هل امتثلت الأمر؟ هل اجتنبت النهي؟ هل وقفت عند الحدود؟ كان يقوم وهو يقبض على لحيته ويبكي ويقول: يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فما قيمة علم لا يورثنا الخشية ولا يورثنا التقوى؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فليس العلم يا إخواني بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، وإنما هل تخشى الله؟ هل تراقب الله في خلوتك؟ هل تراقب الله في بصرك؟ هل تراقب الله في قولك؟ هل تراقب الله في مطعمك ومشربك؟ هل تراقب الله في خلوتك كما تراقبه في جلوتك؟ أم ترائي الخلق وأنت جريء على الخالق في الخلوة؟ أم ترائي الخلق وأنت جريء على الخالق في الخلوة؟ واعلموا أن الله سميع عليم. ورب الكعبة، هذه الجملة لمن عقلها ووعاها فيها من التهديد، هذه الجملة القرآنية الكريمة المباركة فيها من التهديد والوعيد ما هو أبلغ من التصريح بالعقوبة والجزاء. واعلموا أن الله سميع عليم، لا يغيب عن سمعه قول، بل يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد سمع الله قول المرأة المجادلة التي جاءت تشكو زوجها لرسول الله، تقول عائشة: وأنا في جانب الغرفة لا أسمع صوتها، وقد سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات وهو مستو على عرشه. فكن على يقين أن الله يسمع قولك في السر والعلن، وكن على يقين أن الله عليم بنيتك وعليم بحالك. فاتق الله جل وعلا وراقبه، واجعل بينك وبين سخطه وغضبه وقاية، تلك الوقاية هي امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. واعلموا أن الله سميع عليم. ثم بعد ذلك، لما كانت النفقة في سبيل الله أمرا من أعظم مقاصد سورة البقرة، تدبر ما أقول، لما كانت النفقة في سبيل الله أمرا من أعظم مقاصد سورة البقرة، كرر الله جل وعلا الأمر بالنفقة في أكثر من موضع من مواضع السورة، بل وستأتي مواضع كاملة بإذن الله جل وعلا للحديث عن النفقة في سبيل الله بأساليب أنشأها القرآن إنشاء وأبدعها القرآن إبداعا. فالقرآن له أسلوبه في مخاطبة الوجدان والعقول، بل يخاطب عالم الذرة وعالم الفضاء، ويخاطب الفلاح في أرضه والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يخاطب المتعلمين والمعلمين، يخاطب كل إنسان، ويأخذ كل إنسان من القرآن ما شاء الله له أن يأخذه على قدر انفتاح قلبه للتلقي للنور الذي في كلام الله جل جلاله. أنت تقرأ الفاتحة كل يوم كم مرة، ومع ذلك تستشعر للفاتحة كل مرة على قدر خشوعك وحضور قلبك لذة ليست كالتي سبقت وليست كالتي ستتلو. كل وقت له نوره وله فضله وله عطاؤه بحسب انفتاح قلبك لتلقي هذا النور، وبحسب انشراح صدرك لتلقي الحق عن الحق سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله ممتحنا عباده ليقدموا البرهان على صدق الإيمان. ما هو البرهان؟ والصدقة برهان. يذكر الله من أنذرهم وذكرهم وحذرهم. يذكرهم بماذا؟ هيا قدموا برهانكم العملي على صدق إيمانكم بالله الرب العلي. ما هو هذا البرهان؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الآية 45 بعد 200 من أجمل الآيات. ورب الكعبة لو توقفت معها بقلبك وعقلك لاندهشت. من ذا الذي يقرضه؟ الله يقرض الله ما معنى القرض؟ القرض في لغة العرب هو الجز والقطع. القرض في لغة العرب هو الجز والقطع. قطعت من مالي نفقة أو قطعة فأقرضتها فلانا لأفرج بها كربته على أن يردها لي بعد حين. هذا بين الخلق، ويجب أن يكون القرض بين الخلق مثلا بمثل. أقرضت فلانا 1000 جنيه فيجب عليك أن تسترد القرض 1000 جنيه بلا زيادة. هب أن الرجل الذي أقرضته كان رجلا كريما، أقرضته 1000 جنيه لمدة عام، فلما فرج الله كربه ووسع عليه جاءك 1200. ما هذا؟ ما هذه الزيادة؟ هذه زيادة ربوية؟ لا، ليست زيادة ربوية، لأنك لم تشترط عليه وأنت تعطيه 1000 أن يرده 1200. هذا هو الربا، هذا هو الربا. أما عطاء الرجل لك بالزيادة دون عقد ولا عهد ولا شرط ولا اتفاق بينكما، هذا قرض حسن، قد وفى هذا الرجل وأحسن الوفاء. بل أقول لك، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرضا ورده بمثله قط، بل رده بالزيادة، وقال كما في صحيح مسلم: إن خير عباد الله أحسنهم وفاء. بس انتبه للشرط، ألا تكون قد اشترطت وأنت تعطي القرض لفلان أن يرد بالزيادة. هذه الزيادة الربوية، هذه الزيادة ربوية. لكن أعطيته فرد الجميل بالزيادة دون أن تشترط عليه، اقبل الزيادة ولا إثم عليك ولا حرج، بل وفى هذا الرجل وأحسن الجزاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم وفاء، وفي لفظ: إن خير عباد الله أحسنهم وفاء. طيب، هذا هو القرض بين الناس. لكن تدبر معي الآية: من ذا الذي يقرض الله، آية تخلع القلب ورب الكعبة، يقرض الله، والله جل جلاله هو الذي يطلب القرض بذاته. الله هو الذي يطلب القرض بذاته. من يا أهل الإيمان؟ استفهام فيه حث وتشويق. من ذا الذي يقرض الله؟ يا أهل الإيمان، قدموا البرهان، قدموا الدليل. لقد أغناكم الله، ومع ذلك المال ماله، والفضل فضله، والعطاء عطاؤه. المال مال الله، والفضل لله، والمن لله، والعطاء لله، وأنت ومالك ملك لله، ومع ذلك يطلب منا القرض له جل وعلا. من ذا الذي يقرض الله؟ ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال ماله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف على هذا المال، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يبقى المال مال الله. طيب، طيب يا مولانا في آيات أخرى في القرآن ينسب فيها الله جل جلاله المال إلى عباده. نعم. طيب ده مش تعارض. ألم يقل الله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة فنسب المال إلينا. بلى قال سبحانه وتعالى ذلك. ألم يقل الله جل جلاله يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بلى قال سبحانه وتعالى. ما فيش تعارض بين الآيات دي؟ حاشا وكلا يا رجل. الحق يخرج من مشكاة واحدة. كيف تزيل هذا التعارض الظاهري؟ المال مال الله جل وعلا، لكنه نسب المال إلى عباده تشريفا وتكليفا. هل تدبرتها؟ ما أجملها. المال مال الله جل وعلا، ولكنه نسب المال إلى عباده تشريفا وتكليفا. تشريفا لهم وتكليفا لهم. من ينتصر في هذا الاختبار؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من ينتصر؟ المؤمن الصادق يعلم علم اليقين أن المال مال رب العالمين، وأن الفضل فضله، وأن المن منه، وأن العطاء عطاؤه، وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ولذا فالمؤمن يجمع المال من الحلال، اجمع ما شئت، لا حد لفضل الله سبحانه، اجمع ما شئت من المال بشرطين: اجمع من الحلال وأخرج فيه حق الكبير المتعال للفقراء والمساكين، اجمع من الحلال وأدي فيه، أي في هذا المال، حق الكبير المتعال للفقراء والمساكين. فالله جل جلاله وهبنا المال ورزقنا المال وأعطانا المال، ثم استقرض منا هذا المال ليمنحنا الجزاء والأجر والثواب والفضل والعطاء. فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقال في الآية التي معنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، أموال والعقارات والعمارات والأبراج والأطيان والأرصدة، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هو ذا المال. وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. ولذلك في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح شاه، ثم دخل علي فقال: ما بقي من الشاة يا عائشة؟ هل وزعتم الشاه؟ فقالت: ما بقي منها شيء، ما بقي إلا كتفها. تصدقنا بالشاة كاملة، أبقينا لك الكتف يا رسول الله، لأننا نعلم أنك تحبه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل بقيت كلها غير كتفها، بل بقيت كلها، ما تصدقتم به هذا هو الذي يبقى، بل بقيت كلها غير كتفها. في رواية جميلة من أحب الروايات إلى قلبي في هذا الباب، ولطالما كررتها وذكرتها، الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن بأبي وأمي وقلبي وروحي. يقسم وهو الصادق الأمين الذي صدقه رب العالمين ولا يحتاج رب الكعبة إلى قسم. لكنني تتبعت قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فوجدت رسول الله قد أقسم أكثر من 80 مرة، قد أقسم أكثر من 80 مرة، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالنبي يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يعني لازم تحفظ الحديث، احفظه. النبي يقول لك فاحفظوه، احفظوه في القلب والعقل والصدر، وكرروه على الألسنة ليكون حاضرا أمام أعيننا وبين أيدينا، فما أحوجنا إلى هذه التذكرة. قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا، الدنيا لأربعة نفر، عبد أو عبد، كلاهما يصح لغة، عبد بدل وعبد بالرفع على سبيل الابتداء. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه، أي في المال والعلم، ربه، ويصل فيه، أي بالمال والعلم، رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، هنيئا له، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير والإحسان والإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمرضى والمصابين وطلبة العلم المحتاجين والفقراء، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رقم ثلاثة: رزقه الله مالا فهو يتخبط في ماله، يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، لم يجمعه من الحلال، ولم يخرجه في الأوجه التي ترضي الكبير المتعال، فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. طب الرابع: وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو خبيث النية كمان، لا مال ولا علم ولا حتى نية، لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفجور والعربدة والفسوق والفساد في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. انظر إلى حقيقة المال، من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله ماذا؟ المال ماله، لكنه يريد لك الرفعة، يريد لك أن يطهر نفسك من الشح والجشع والحرص والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لا ينبغي أن يظن أحد أن النفقة والصدقة والزكاة طهرة للغني فقط، لا لا لا، بل هي طهرة للغني والفقير، هي طهرة للمجتمع كله، هي ضمانة حقيقية لأمن وسلامة المجتمع. لا يمكن أبدا أن يحيا مجتمع حياة سعيدة يعيش فيه فئة قليلة من الخلق ينالون كل شيء ويحرم فيه بقية الخلق من كل شيء. هؤلاء لن يتركوا، هؤلاء يعيشون في نعيم ولا في سعادة كما يظن أولئك الأغنياء، لا ورب الكعبة. فالنفقة تطهر الغني، تطهر ماله، وتطهر نفسه من الشح والبخل والحرص والجشع والطمع، وتطهر نفس الفقير من الحقد، من الحقد والحسد والضغينة، بل وربما العداوة التي قد تصل إلى حد القتل وإلى حد السرقة وإلى حد الاعتداء. إنه تشريع الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. فيا أيها المؤمن، هيا قدم برهانك وأنفق في سبيل الله، إما للجهاد في سبيل الله أو في كل أوجه البر والخير. أنفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين والبائسين والمرضى، أنفق أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. ورب الكعبة لو أنفقت لتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض، والله لو أنفقت لأنفق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى، الله يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده وفي لفظ ما في يمينه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة كده لما تحطها في البحر وتطلعها تنقص البحر إيه؟ ولله المثل الأعلى، هذا حديث قدسي. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقدم البرهان أيها المؤمن بالإنفاق في سبيل الله. وأختم الآية الكريمة بهذه الكلمات الرائعة، فالله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هو الذي يبتغي به صاحب وجه الله، لا يبتغي به الرياء والسمعة والشهرة المحمرة عند الخلق. والقرض الحسن لله هو الذي يكون من النفقة الحلال الطيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالقرض الحسن أن يكون لله وأن يكون من مال طيب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، كثيرة حين يقول الملك كثيرة، فلا يعلم حد هذه الكثرة إلا من وسعت خزائنه السماوات والأرض. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فيضاعف له أضعافا كثيرة. واعلموا أن الله جل وعلا وحده هو الذي وسع وهو الذي يقبض، التوسيع بيده والتضييق بيده، والله جل وعلا الأمر كله بيده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض أي يضيق ويبسط أي يوسع على من يشاء من عباده. ثم يقول تبارك وتعالى وإليه ترجعون، يرجع إليه الممسك البخيل الحريص الشحيح ليجزيه ببخله، ويرجع إليه الكريم السخي الندي الوفي المعطاء الكريم ليجازيه بكرمه وجوده وعطائه. أختم بأثر جميل أخرجه الطبري والطبراني وابن أبي حاتم بسند يقبل التحسين. لما نزلت هذه الآية العظيمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله أو إن الله ليريد منا القرض أو إن الله ليريد منا القرض. فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا أبا الدحداح نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح يا رسول الله أرني يدك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده فأخذها أبو الدحداح وقال يا رسول الله إني قد أقرضت ربي حائطي وحائطه فيه 600 نخلة 600 نخلة تمر، إني قد أقرضت ربي حائطي. ثم عاد سريعا إلى حائطه، الحائط عن البستان، فرأى امرأته أم الدحداح مع عيالها في الحائط فقال يا أم الدحداح، قالت لبيك لبيك، قال اخرجي اخرجي فقد أقرضت حائطي ربي عز وجل. هؤلاء هم الصادقون. وأنا أقول بكل ثقة ورب العالمين الأمة المحمدية الميمونة المعطاءة الكريمة لا ينقطع فيها الخير إلى قيام الساعة، ولا زال في الأمة الآن من أهل الفضل والعطاء ورب الكعبة من يسيرون على طريق أبي الدحداح وعلى طريق طلحة وعلى طريق عثمان. نعم أنا لا أقارن هؤلاء بالصحابة، فهؤلاء الأكارم والأفاضل سبقوا شهد لهم رسول الله بالجنة، لكن أقول في الأمة الآن ورب الكعبة من يسير على درب هؤلاء وطريق هؤلاء. أمة النبي ميمونة، أمة النبي مرحومة كالمطر لا يدرى أيه أنفع وأصوب، أوله أم آخره بعد الصحابة رضي الله عنهم بهذا القيد. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا معتقد ندين لله به. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه رسالة للأمة في ظل هذه الجائحة التي تجتاح الأرض كلها ولا زالت البشرية تعاني منها إلى هذه اللحظة. كم من أناس فقدوا وظائفهم، كم من أناس فقدوا أموالهم، كم من أناس فقدوا بيوتهم. نحتاج من أهل الفضل والجود والغنى والسعة أن يقدموا البرهان على صدق الإيمان. أذكرهم بقول الرحمن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أسأل الله جل وعلا أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يقيني وإياكم شر البخل والشح والجشع والحرص والطمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.